كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في مسألتين: المسألة الأولى الغيلة، والمسألة الثانية العزيمة. أما المسألة الأولى وهي الغيلة فمعناها وطء الزوج لزوجته وهي ترضع، وهي ترضع طفلا، فإن هذا قد يؤثر على الطفل وقد يضره، قد يضره. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا للضرر عن الرضيع. ولكن لما رأى أن الأمم فارس والروم يفعلونه ولم يضر أولادهم لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر، فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز وضع المرأة المرضعة، أنه يجوز لزوجها أن يطأها وأنه لا محذور فيه. أما المسألة الثانية وهي العزل، معناه أن يجامع زوجته ثم ينزل خارج البطن، جامعها، فإذا حس بالإنزال فإنه يخرجه خارج البطن لئلا تحمل، لئلا تحمل المرأة. والأحاديث تدل على جوازه، تدل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وأيضا كان الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها. والقرآن ينزل، فلو كان فيه محذور لنهى الله عنه بالقرآن، ولنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد نهي عنه، بل إنه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا إنه وعد، والوعد هو الوعد في الجاهلية هو دفن البنات حيات كراهة لهن، يدفنون البنت يكرهون البنات، فإذا ولد في أحدهم بنت إما أن يتركها تعيش ويكون كارها لها، وإما أن يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، أن يسألهم الله عنها يوم القيامة. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون، يعني يتركها حية ويهينها، أم يدسه في التراب، يعني المولود الذنب يدسها في التراب حتى تموت. هذا شر فكرة والعياذ بالله، هذا ساء ما يجرون. هذا هو الوقت الجاهلية. اليهود تقول إن العزل إنه وعد، وهذا كذب، لأن الوعد لي شيء بإنسان موجود حي، إنسان موجود حي، قتل نفس حي. أما الوعد ما صار شيء إلى الآن، ما خلق إنسان ولا صار شيء، ليس هو من الوعد. فأكذبهم صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جوازه أنه لا محذور فيه. هذا حاصل ما في حكم العبد لولا ما فيه، وأن الله إن قدر خلق شيء فإن لا أحد يستطيع منعه، وإن لم يقدر شيئا فلا أثر به، فليس ذلك لسبب العجل، وإنما هو القدر لله سبحانه وتعالى. فالأمر راجع إلى الله عز وجل، وليس هو بسبب العجل أو بسبب عدم العجل، فالإنجاز راجع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو جاء مع الإنسان وأنزل في الرحم، إذا لم يقدره الله لم يكن شيء. أنتم تخلقونه، فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الذي يخلق، ولا أحد يمنع خلقه سبحانه وتعالى. ولو كره الإنسان ولم يريد الإنجاز، والله قد قدر، لا بد أن يقع. هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر، وهي قضية تحديد النسل، تحديد النسل. هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين، فأشاعوا بينهم الإرهاب بكثرة الأولاد وبيت شح الموارد وقلة الأرزاق وعدم القدرة على تربيتهم، فأشاعوا بين ضعاف الإيمان وضعاف العقول استحسان تحديد الأولاد، تحديد النسل، وهذا أمر لا يجوز، وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم أولادهم خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من الله، يعني فقر، يعني أو خشية في الآية الأخرى خشية إملاق، فمنع الله من ذلك لأن الرزق بيد الله، ولا يخلق نفسا إلا وقد قدر لها رزقها. وكثرة النسل قوة للمسلمين، وكثرة النسل قوة أيضا على الإنتاج والعمل، تكثر الأيدي العاملة يكثر الإنتاج، عكس ما يقوله أعداء الله ورسوله. فلا يجوز رواج هذه الفكرة، فلا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها، لأنها تدل على سوء الظن بالله عز وجل، وأنه يخلق خلقا ولا يوجد لهم أرزاقا، تعالى الله عن ذلك. فيجب محاربة هذه الفكرة، تحذير منها، وأن لا يحدد النفس، لأن كثرة النسل مطلوبة للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود، يعني كثيرة الولادة، وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يكثر المسلمون ويكثر الإنتاج والعمل، عكس ما يقوله أو يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الإيمان من المسلمين، لأن يعني بعض المسلمين عندهم كل ما يقوله الكفار أنه حق ويقين، وأنهم يعجب بأقوالهم وأفكارهم، وذلك لضعف إيمانه أو لجهله. أقوال الكفار باطلة ولا